الأول قال في التذكرة: لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان أفضل. بعد أن ذكر الاختلاف بالنسبة إلى القرض في غير المنقول والقرض في المنقول، وأبدى رأي الشيخ المصنف رضوان الله تعالى عليه، يذكر فرعين. الفرع الأول هو ما ذكره العلامة في التذكرة. العلامة قال بأنه لو باع البائع المبيع، وهذا المبيع كان مشغولا بأمتعة للبائع ومكنه من هذا المبيع، هل يكون البيع صحيحا أم لا؟ أم يجب أن يكون المبيع فارغا مما يملك البائع؟ بمعنى أنه هل يعتبر في المبيع حتى يتحقق القبض بعد البيع أن يكون المبيع فارغا مما يملك البائع أم لا؟ حتى إذا كان شاغلا لحيز من متاع البائع. لماذا طرح هذا الشيء؟ لأنه الشافعية اشترطوا فراغ المبيع. لو كان المبيع فيه شيء مما يملكه البائع ففي هذه الحالة في الواقع تمكينه غير تمكين. مثلا إذا باع الدار، صحيح؟ الدار من الأموال غير المنقولة، قبضها بالتخلية من قبل البائع، فإذا يجب أن تكون فارغة مما يملك البائع. وأما إذا كانت مشحونة ببضائع البائع في الواقع، حتى لو أعطاه المفتاح لم يكن قد خلاها، فإذا التخلية بالمعنى الحرفي لها، وهو شنو؟ التفريغ مما يملك البائع. هكذا قال الشافعية. العلامة يقول له لا يشترط الفراغ، المهم أن يحصل التمكين من قبل البائع للمشتري، زين، بحيث يستطيع أن يحولها وينقلها من مكان إلى مكان آخر، يعني أن يحول هذه البضاعة اللي هي للبائع، المقدار كافي. إذن لا يشترط فيها التفريغ، يعني أن تكون فارغة. وكذلك قال العلامة في التذكرة أنه لو باع البائع المبيع، زين، وكان هذا المبيع من المنقول، طبعا المنقول قلنا قبضه بماذا؟ بالنقل والتحويل من قبل المشتري، ولكن التمكين يحصل من البائع والنقل يحصل من
المشتري
هكذا. زين، إذا باع البائع هذا المبيع فإما أن يكون المبيع في مكان من المشتركات ولم يكن ماذا؟ مما يملكه البائع، يعني مثلا تحققت المعاملة
في البحر
في الشارع في المسجد، لم يكن ملكا له. هاي فالصورة. الصورة الثانية أن يكون المبيع في مكان هو ملك للبائع. هذا أن يكون ملكا للبائع له صورتان. نجي إلى الصورة الأولى، لو لم يكن ملكا للبائع ومكنه البائع، مكن المشتري من النقل، فإذا نقله المشتري من مكان من هذا الشارع، من هذا الجانب من الشارع إلى الجانب الآخر، يكون قبضه. وأما إذا كان لا، المكان مملوكا للبائع باعه في مخزن كبير يملكه البائع. ثم أراد أن ينقله المشتري. يقول إذا لم يكن الناقل بإذن البائع ونقله من مكان إلى مكان آخر أيضا ملك للبائع، هذا لا يحقق القبض. نعم يترتب عليه أثر، وهو شنو؟ انتقال الضمان من البائع إلى المشتري. ولكن القابض المبرر والمجوز للبيع ثانيان
لم يحصل.
لماذا؟ لأنه صحيح أنه نقله، ولكن نقله من ملكه إلى ملكه بدون إذنه. وأما إذا كان الناقل بإذنه، بإذن البائع، نفس المسألة في هذا المخزن الكبير الذي هو ملك للبائع، تحقق البيع فسلم البائع المبيع إلى المشتري، نعم مكنه منه، واستأذنه المشتري أن ينقله من هذا المكان إلى مكان آخر في نفس المخزن الذي هو ملك للبائع، يكون صحيحا. ليش؟ لأنه الناقل صار بإذنه، وكأنه استأجر منه هذا المقدار حتى يضع البضاعة. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. يقول فروع، أو في بعض العبارات فرعان، يعني في بعض النسخ، والواقع هما فرعان. الأول قال في التذكرة: لو باع دارا أو سفينة، المبيع هو ماذا؟ هو الدار أو السفينة، مشحونة، يعني هذه الدار مشحونة أو هذه السفينة مشحونة بأمتعة البائع، ومكنه، يعني مكن البائع المشتري منها، من هذه الدار المشحونة أو السفينة المشحونة، بحيث جعل البائع له، أي للمشتري، تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضا. إذن لا يشترط فراغ المبيع عما يملكه البائع، خلافا للشافعية. وقال العلامة أيضا: إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع، مثل شارع لم يكن مختصا بالبائع اللي هو من المشتركات، أو في مسجد وما شابه ذلك لا يختص بالبائع، كفى في المنقول النقل من حيز إلى حيز آخر. إذا نقله من ذلك الجانب من الشارع إلى الجانب الآخر يكون قبضا. وإن كان في موضع، يعني إذا كان المبيع في موضع يختص به، أي بالبائع، فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف، لأنه لم يتحقق القبض، لأنه قبض في ملك البائع من دون إذن البائع، ويكفي لدخوله، يعني دخول المبيع في ضمان المشتري. إذن له أثر، وهو شنو؟ انتقال الضمان، ولكن ليس له أثر القبض. وإن نقل بإذنه، يعني المشتري في نفس الموضع الذي يختص بالبائع، ولكن نقله بإذنه، حصل القبض، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها من مالكها وهو البائع. واضح؟ الفرع الثاني، ذكر الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في المسالك، قال ذكر ثلاثة صور. قال: إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا، وقد كيل ووزن قبل المعاملة، صحيح والمشتري كان حاضرا مفروض.
نعم.
ثم صار بناء أن يشتري واشتراه. زين.
نعم.
اشتراه بمعنى أنه اشترى وأخذ المبيع. أنتم تقولون بأنه بأن القابض هو في المكيل والموزون هو الكيل والوزن. هل يحتاج إلى كيل جديد أم هذا الكيل السابق قبل العقد قبيل العقد كافي؟ لو قلنا بأنه يحتاج إلى كيل جديد يعني لم يحصل القبض، فإذا لم يحصل القبض لا يستطيع أن يبيعه مرة أخرى.
نعم.
بالبيع الثاني. لماذا لا تبع ما لم تقبض؟ هذا في الفرق. وأم الصورة الثانية، لو اشترى المكيل أو الموزون من دون وزن هو يشهده، ولكن أخبره البائع بأن هذا المبيع كذا وزنه أو هذا المبيع المكيل كذا كيله، زين، هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة لا، أصلا حتى إخبار ما أنت تريد كيلو من هذا التمر، وهذا التمر يشتمل، صبرة التمر تشتمل على عدة كيلوات من التمر، زين، مكيل أو موزون، موزون التمر موزون، ولكنه لم يوزنه ولم يخبره. إذا صارت عندنا ثلاثة صور. يقول بالنسبة إلى الصورة الأخيرة، إذا اشترى كيلو من هذه الصبرة، صاعا من هذه الصبرة على نحو الكليف المعين، نعم، يقول هنا لا يتحقق القبض إلا بماذا؟ بالوزن مرة أخرى. بدون الوزن لم يتحقق القبض. واضح هذا. الصورة الثانية، وهو لو أخبره لم يتطرق إليها الشيخ. الصورة الأولى اللي كان مكيلا أو موزونا وقد كيل أو وزن وهو شاهد
المشتري،
ثم بعد الكيل والوزن اشترى وأخذ، هذا الآن هل يعتبر قبضا أم يحتاج إلى كيل أو وزن جديد؟ هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول المطلق يحصل بصرف الوجود. نهى الإمام عن بيع الكيل، عن بيع المكيل والموزون إلا بوزنه، لا تبع ما لم تكل أو تزن.
نعم.
نعم. وهنا قد حصل الكيل والوزن
سابقا،
فهذا المقدار موجود وهو المعين لمقدار المبيع، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى كيل جديد، لأنه إطلاق العبارة لا تبع حتى تكله. نعم، قد تحقق هنا الكيل موجود، لم تقيد الرواية بأن الكيل يجب أن يكون بعد البيع.
نعم،
هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول لا، هذا الكيل الأول قبل المعاملة لا يحقق القبض، وإنما هو يحقق صحة البيع. شرط الصحة يحققه، يعني المشتري قبل أن يشتري عرف مقدار المبيع، ومعرفة مقدار المبيع هو ماذا؟
شرط الصحة.
هو شرط الصحة. نحن لا نتكلم عن هذا الوزن المعين للمقدار، وإنما نتحدث عن وزن وكيل يحقق القبض.
نعم.
وهناك فرق بين الوزن الذي يحقق المقدار ليتحقق شرط الصحة وبين الوزن والكيل الذي يكون بعد المعاملة حتى يحقق القابض. نعم
صحيح.
إذن هذا الوزن والكيل الذي نتكلم عنه غير الوزن والكيل اللذان تحققا قبل المعاملة. إذن بالنتيجة يجب علينا الكيل أو الوزن حتى يتحقق القابض. ثم يقول العلامة بأنه هذا هو الأقوى، وذكر بعض الفقهاء نعم الآخرون، يعني ذكر معذرة المول علامة الشهيد الثاني في المسالك، ذكر بأن العلامة موافق والشهيد الأول وجماعة وهو الأقوى، ثم استدل عليه بأنه والشاهد على أن المراد من الكيل الذي يكون بعد العقد هو الكيل المحقق للقابض لا المحقق لشرط الصحة، أن الإمام في رواية معاوية بن وهب استثنى ماذا؟ بيع التولية، والحال أن بيع التولية كباقي البيوع تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرط الصحة، وإنما التولية لا تحتاج إلى القابض، فهذا مما يحقق أن المراد من الكيل والوزن المبحوث عنه هو المحقق للقابض لا المحقق
لشرط
الصحة، وإلا لا لما كان هناك فرق بين التولية وبين غيرها. الشيخ الأنصاري لا يرتضي هذا الكلام، يقول هذا القول الذي ذكره الشهيد الثاني وقواه فيه تالي فاسد، فيه لازم لا يمكن الالتزام به. يعني على هذا لو فرضنا شخص حضر وزن شيء، بعد أن حضر الوزن تمت المعاملة، وبعد المعاملة أخذ المبيع من دون أن يزن، ثم تصرف في بعضه فترة من الزمان وأخذه إلى بيته وكان في حيازته، مع ذلك يجب علينا أن نقول القبض لم يتحقق، وإذا لم يتحقق القبض يعني شنو؟ يعني يبقى الضمان على البائع، هذا لا يمكن الالتزام به. نعم لا يمكن الالتزام به حتى إذا لم يرد أن يبيعه مرة ثانية، مو بالنسبة إلى القبض الذي هو مصحح للبيع الثاني، لا حتى القبض الذي ناقل للضمان لم يتحقق، مجرد الأخذ من دون، لأنه في المكيل والموزون القبض شنو معتبر فيه الكيل والوزن ولم يتحقق. فعلى هذا القول إذا كان الكيل والوزن هو المحقق للقابض، لو أخذه من دون كيل ثانية يعني شنو؟ يعني بقي الضمان على البائع وحتى لا يمكن الالتزام به. وكذلك لو كاله أو وزنه ثم قبضه ثم جرى عليه ماذا؟ جرى عليه العقد، يبقى الضمان على من؟
على البائع،
ولا يجوز له أن يبيعه. وهذا كلام الالتزام به جدا صعب، وقد تنبه المحقق الأردبيلي قدس سره لهذا الإشكال، لذا صرح بأنه في هذه الحالة نفس الأخذ يكون قبضا حتى
بدون كيل،
لأن يعني قال بكفاية الكيل والوزن السابق على العقد. وهناك كلام يذكره عن جامع المقاصد المحقق الكركي أيضا، قد يستدل في شرح كلام العلامة قد يستدل به، بل يصرح الشهيد الثاني بما نقوله نحن. نشوف وين وصل. يقول الثاني يعني الفرع الثاني قال في المسالك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا اللي يشترط في قبضه ماذا؟ الكيل والوزن. فلا يخلو، يعني يذكر ثلاثة صور، يذكر حكم صورتين منها الشيخ. طبعا لا، الشهيد الثاني يذكر الصورة الثانية، صورة ثانية حكمها حكم الصورة الأولى، ولكن الشيخ لا غرض له بالصورة الثانية. الصورة الأولى إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن ثم تحقق البيع عليه، أو لا أصلا لم يكال ولا يوزن قبل المعاملة، بأن السعادة من الكيل والميزان، بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه زين، وقال له بأن هذا وزنه كذا وقبله وصدقه البائع وأخذ من دون وزن ثانيا، أو باعه قدرا معينا مثل شنو كيلو من هذه الصبرة التي تحتوي 20 أو 30 كيلو، الكلي في المعين، أو باعه قدرا معينا، قدرا معينا في صبرة مشتملة عليه على هذا القدر. فإن كان الآخر يعني لو باعه قدرا معينا من صبرة يعني الكلي في المعين، ولم هناك لا وزن ولا إخبار بالوزن، فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه. لماذا؟ للنص المتقدم رواية أو صحيح معاوية بن وهاب. وإن كان الأول وهو شنو؟ لا، الأول أنه قد كيل أو وزن وهو يشهد مثلا بذلك، رآه ثم أجرى المعاملة عليه. وإن كان الأول ففي افتقاره إلى الاعتبار ثانيا يعني الكيل والوزن لأجل القابض، نعم، حتى يتحقق القابض، واضح؟ أو الاكتفاء بالاعتبار الأول الذي تحقق قبل العقد، وجهان من هذا، وجه الاكتفاء من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن، يعني حكم القبض على الكيل والوزن قد حصل، مو تقولون المطلق يتحقق بصرف الوجود، صرف الوجود موجود وهو الكيل والوزن، غاية ما هناك كان كيلا قبل العام. من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد حصل، وقوله عليه السلام في النص حتى تكيله أو تزنه، لا يدل على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل والوزن الشامل لما وقع قبل البيع، مو ما يشترط فيه، ما يقيد حتى أن تكيله بعد العقد، الشامل لما وقع قبل البيع. هذا وجه الاكتفاء. الوجه الآخر وهو شنو؟ اعتبار الكيل والوزن مرة أخرى. ومن أن الظاهر أن ذلك يعني اشتراط الكيل والوزن، مشار إليه ذلك، هو اشتراط الكيل والوزن بعد القابض، بعد العقد لأجل القابض لا لتحقق شرط صحة البيع. إذن صار عندنا كيلين ووزنين، كيل ووزن قبل المعاملة حتى المشتري يعرف
شرط الصحة
ومقدار المبيع. نعم، هذا قد حققه الكيل والوزن قبل العقد، ولكن هناك شيء آخر وهو الكيل والوزن اللذان يحققان القابض. زين، يقول ومن أن الظاهر أن ذلك يعني التقدير وهو الكيل والوزن لأجل القابض لا لتحقق شرط صحة البيع، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، يجب أن يكال أو يوزن بعد العقد. وبه صرح العلامة والشهيد يعني هذا هذا الكيل والوزن يحقق القبض. نقول نعم وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة وهو الأقوى يقول الشهيد الثاني. ويدل عليه قوله عليه السلام إلا أن توليه فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع فلا بد منه في التولية وغيرها. فدل على أن ذلك لأجل القبض لا لصحة البيع. انتهى المهم من كلامه. واضح؟ أقول يبعد الالتزام يبعد التزام القائلين بهذا القول ببقاء المكيل والموزون بعد الكيل والوزن يعني قبل العقد. لذا يقول والعقد عليه يعني إذا كيل أو وزن قبل العقد ثم وقع العقد عليه والآخذ المشتري أخذه والتصرف تصرف في بعضه أنه يبعد التزام القائلين بهذا القول ببقاء المكيل والموزون في ضمان البائع. في ضمان البائع متعلق ببقاء نعم حتى يكيله ثانيا أو يزينه وإن لم يرد بيعه يعني وكأنه قبض لم يتحقق فيكون ماذا الضمان على البائع لأنه لم يتحقق القبض يعني هذا التزام بعيد. وكذا لو كانه وقبضه ثم عقد عليه نعم كاله أو وزنه وقبض ثم حصل العقد يعني القبض صار ماذا قبل العام أو مثلا أراد أن يبيعه العقد الثاني أيضا تشمله العبارة أنه هذا الكلام شوية لازم لا يمكن الالتزام به. يقول وقد تفطن لذلك المحقق الأردبيلي لهذا اللازم الباطل فيما حكي من حاصل كلامه من كلام المحقق الأردبيلي حيث نزل ما دل على اعتبار الكيل والوزن في البيع الثاني على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه يعني البيع الثاني المشتري إذا أراد أن يبيعه ثانيا لا يجوز له البيع إلا بعد القبض. القبض بماذا؟ بالكيل والوزن. المحقق الأردبيلي قال بأن هذا الكيل والوزن المحققان للقبض فيما إذا لم يكن يعلم مقدار ما اشترى بالدقة قبل يعني بالعقد الأول هذا يحتاج. لذا حيث نزل ما دل على اعتبار الكيل والوزن مثل رواية معاوية بن وهاب في البيع الثاني على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه بل وقع البيع الأول من دون كيل مثل شنو مثل جزافا مثلا أو صاعا من صبرة كما إذا اشترى أصوعا من صبرة مشتملة عليها أي على هذه الأصوع أو اشترى بإخبار البائع. أما إذا كاله قبل العقد بحضور المشتري اللي هي هاي محل بحثنا أما إذا كاله بحضور المشتري ثم باعه إياه فأخذه المشتري من دون كيل مرة أخرى فأخذه وحمله إلى بيته وتصرف فيه بالطحن والعجن والخبز فلا شك في كونه قبضا مسقطا للضمان مجوزا للبيع الثاني. شوف هنا المحقق الأردبيلي ملتفت إلى عدم الالتزام باللازم الثاني إذا لم يقبل قول ما قواه الشهيد الثاني يقول لا الكيل هنا لأنه كان شاهدا للكيل الأول قبل العقد هذا يكفي مجرد الأخذ يكون قبضا ما يحتاج إلى الكيل ثانيا حتى لا يقع في اللازم الباطل
لأنه مخير بين الكيل أو النقل
اي نعم زين. فلا شك في كونه قبضا مسقطا للضمان مجوزا للبيع، ولا يلزم تكلف البائع بكيله مرة أخرى للإقبار.
صحيح.
إلى أن قال ما حاصله إن كون وجوب الكيل مرة أخرى للقبض مع تحققه أولا عند الشراء كما نقله في المسالك عن العلامة والشهيد وجماعة قدس الله أسرارهم وقواه ليس بقوي. نعم، يعني لا نقبل هذا القول الثاني، بل الاحتمال الأول هو الصحيح. نعم، حتى لا نقع في هذا المحذور.